بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير آيات، منها قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الآية. فما معناها؟ ها، فيها قولان. أحسن، فسر الخبيثات والطيبات بالأقوال، أي الأقوال والألفاظ والكلمات. الخبيثات للرجال الخبيثين، وكذلك العكس. الثاني، ها، النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والنساء الطيبات للرجال الطيبين. قلنا ما هو الصحيح في الآية؟ أنها عامة تشمل الأقوال والأفعال والنساء. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال رحمه الله: يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل ألا يقع البصر على ما حرم الله. والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد. فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا. سمى الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئذان، وبعدمه تحصل الوحشة. لأن به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة وتسلم على أهلها. وصفة ذلك ما جاء في الحديث: السلام عليكم أأدخل؟ جاء ذلك في عدة أحاديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يستأذن قل السلام عليكم أدخل، وقال لبعض أصحابه في بعضها أخرج إلى هذا علمه الاستئذان. ذلكم أي الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة. فإن أذن دخل المستأذن، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا فيها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع وتغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والإشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم أي أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم. فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله ليس عليكم جناح أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية. هذه الآيات فيها آداب عظيمة من آداب الاستئذان. وقد ذكرت آداب الاستئذان في هذه السورة في غير موضع، وذلك لأن هذه السورة سورة العفة، سورة الزجر عن الفواحش، سورة الصيانة للأعراض، فلذا تنوعت فيها الأحكام المتعلقة بهذه الشؤون، فذكر فيها أمر الحجاب وأمر الاستئذان والحدود مما فيه صيانة للأعراض وحفظ لها وطهارة لها. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا نهي للمؤمنين أن يدخلوا بيوتا غير بيوتهم التي يمتلكونها إلا بقيد، قال الله حتى تستأنسوا وتسلموا. الاستئناس معلوم ويكون بأمور كثيرة، ولكن فسر الاستئناس هنا بما دلت عليه الأدلة أنه الاستئذان. جاء عن بعض السلف أنه قال الاستئناس أي النحنحة والتنخم حتى يشعر من في البيت بدخوله، ولكن تفسيره بالاستئذان أصح للأدلة التي تدل على وجوب الاستئذان وتأمر به. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وسمى الاستئذان استئناسا كما قال السعدي لأنه يحصل به الأنس والاستئناس، وإذا لم يحصل حصلت الوحشة والريبة وسوء الظن. وتسلم على أهلها، إن كان أهلها فيها. وهل يبدأ بالسلام أو بالاستئذان؟ هذه الآية وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب، لكن بدأ بالاستئذان ثم السلام. والأحاديث الكثيرة الصريحة جاءت بالبدء بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلى هذا علم الاستئذان، قل السلام عليكم أأدخل؟ فقال بعضهم يبدأ بالاستئذان قبل السلام، وقال بعضهم بل يبدأ بالسلام قبل الاستئذان، وبعضهم جمع بين الأدلة فقال: إن علم أن صاحب البيت الذي يستأذن عليه في الدار بدأ بالسلام، وإن لم يعلم وجوده يشك أنه موجود أو لا يعلم أنه موجود فيبدأ بالاستئذان. جمعا بين هذه الأدلة قال الله تعالى بعد أن ذكر ذلك: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي هذا الاستئذان والسلام خير لكم، وفي تركه ضرر عليكم. لعلكم تذكرون ذلك فتعملون به وتنتفعون. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم. وهذا أيضا في البيوت المسكونة، أي إن جئتم واستأذنتم ولم تجدوا فيها أحدا فلا يجوز لكم الدخول إلا بإذن، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إن لم يأذن لكم صاحب البيت أو المكان الذي تستأذنون عليه فيه فارجعوا بطيب نفس، ولا ينبغي أن يكون في ذلك أي غضاضة عليكم أو استياء منكم، فهذا حكم الله. وقد يمنعكم لعذر، قد يكون مريضا مشغولا أو له حاجة في أهله لا بد من قضاء ذلك الأمر، أو عنده شيء يريد إنجازه. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وانظر إلى ترغيب الله سبحانه وتعالى في امتثال هذا الأمر، قال هو أزكى لكم، أي إذا رجعتم هذا الرجوع أزكى لكم. كان بعض السلف يقول: لا أزال أبحث عن هذه الآية أو عن هذا الحكم عمري كله، أني أستأذن على أحد ولا يأذن لي لأدخل في قول الله هو أزكى لكم. فكان يفرح أنه إذا استأذن لا يؤذن له، يقال له ارجع لأجل أن يصيبه من هذه الآية نصيب. هو أزكى لكم، أي أطهر، يزكي لنفوسكم وقلوبكم وأحوالكم. ويستفاد من هذه الآية أنه لا يجلس بباب البيت، إن قيل له ارجع يرجع ولا يبقى في باب البيت، كما قال مجاهد قال إن قيل لكم ارجعوا فانصرفوا ولا تبقوا على أبواب بيوت الناس، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له انصرف ذهب، ولا يجلس منتظرا على الباب. بل الأزكى له والأطهر له أن ينصرف، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أمركم وشأنكم. ثم قال الله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. والجناح يطلق ويراد به الحرج والإثم، ورفع الجناح دليل المباح كما قال الشافعي رحمه الله، رفع الجناح دليل المباح. فالآية التي فيها ليس عليكم جناح، لا جناح عليكم، دليل أن هذا الشيء مباح. إلا إن كانت لبيان شيء منهي عنه ونحو ذلك، كما في قول الله فلا جناح عليه يطوف بهما، فإنها لإزالة ما كانوا يعتقدون من المنع، أي أباح لهم جائز وإن كان هذا من الواجبات. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي هذا الشيء مباح، تدخلوا بيوت ليس فيها سكان وفيها متاع لكم. هذه البيوت فسرت ببيوت الكراء كما قال السعدي رحمه الله، كما يسمي الآن الناس بالفنادق أو الأماكن التي ينزل فيها المسافرون استراحات، يكون للإنسان فيها متاع، يضع متاع ثم يخرج لحاجته، لا يحتاج إلى الاستئذان لأن هذه البيوت ليست مسكونة، ليس فيها أناس ساكنون حتى يحتاج إلى الاستئذان، بل كل إنسان يدخل مكانه. وفسرت هذه البيوت بالبيت الذي يهيأ للضيف وينزل فيه الضيف، كأن يكون هناك منزل أو مجلس أو غرفة منفصلة عن البيت، إذا نزل الضيف أنزله المضيف فيها وقال اجلس هنا، هذا البيت ليس فيه أحد، فلا يحتاج إلى الاستئذان وفيها متاع قد وضعه فيه. هذا أحسن ما فسرت به الآية، فإن بعضهم فسرها بالبيوت المهجورة، قال فيها متاع لكم أي قضاء حاجة، تدخلون فيها لقضاء الحاجة، ولكن الأحسن التفسير بما سبق. فهذه الآيات قسمت البيوت إلى ثلاثة أقسام، اثنان منها تحتاج إلى الاستئذان في دخولها والثالث لا يحتاج إلى الاستئذان. القسم الأول بيوت مسكونة وفيها أهلها، أهلها فيها، فهذه لا يجوز دخولها إلا بالاستئذان. القسم الثاني أيضا بيوت مسكونة ولكن ليس فيها أحد في ذلك الحين إلا أنها مسكونة، فهذه أيضا لا يجوز الدخول فيها إلا بالاستئذان. القسم الثالث بيوت ليست بمسكونة، ليس فيها سكان كبيوت الكراء، كالبيوت التي على الطرق في السفر، كما يهيأ للضيف من المنزل الذي ينزل فيه فهذه لا يحتاج في دخولها إلى الاستئذان. بل يدخلها بدون استئذان مباح له. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما تظهرونه وما تسرونه، لا يخفى علي من ذلك شيء. فهذه الآيات قد جمعت آدابا عظيمة في أحكام الاستئذان. وقد توسع ابن كثير رحمه الله وغيره كالشنقيطي في أضواء البيان عند هذه الآيات، وذكروا الأدلة الواردة في آداب الاستئذان. ومما ذكر من الأدلة في ذلك باختصار أن من آداب الاستئذان أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع، وظاهر الأدلة أنه يستأذن ثلاثا سواء غلب على ظنه أن المستأذن عليه قد سمع وعلم، أو غلب على ظنه أنه لم يسمع ولم يعلم. فالأحاديث عامة في أن الاستئذان ثلاث، أبو موسى استأذن على عمر ثلاث ثم انصرف. ولم يأتي في الحديث تقييد إلا إذا ظننتم أنه لم يسمع فزيدوا، فإن بعض العلماء قال إن غلب على ظني أن المستأذن عليه لم يسمع زاد على الثلاث. ومنهم من قال إن أعاد الاستئذان بلفظ آخر يجوز أن يزيد على الثلاث، لكن بألفاظ أخرى غير الألفاظ الذي استأذن بها أولا. وظاهر الأدلة أنه لا يستأذن إلا ثلاثا مطلقا، وهذا الأدب يكاد يكون مفقودا عند من يعرف العلم فضلا عن الجاهلين. الاستئذان ثلاث. وانظر الصحابة رضي الله عنهم، أرسل عمر لأبي موسى فامتثل، استأذن ثلاث لم يأذن له انصرف. لما صلى عمر قال يا عبد الله بن قيس ما منعك أن تدخل أو أن تبقى حين استأذنت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فرجع. قال من يشهد لك على ذلك؟ فشهد له الصحابة أبي بن كعب وأبو سعيد وغيرهم. أيضا من آداب الاستئذان أن المستأذن إذا استأذن لا يقف تلقاء الباب مواجها للباب، بل يجعل الباب عن يمينه أو عن شماله، حتى إذا فتح المستأذن له بابه لا يقع بصره على ما يكره المستأذن عليه أن يراه، وقد جاء في ذلك أحاديث. أيضا من آداب الاستئذان أن يسلم مع الاستئذان كما جاء في الحديث وكما هو الأمر في الآية، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أيضا من آداب الاستئذان أنه إن قيل له من أنت لا يقول أنا، بل يقول فلان باسمه أو كنيته أو بما يعرف به، فإن أنا لا تعد تعريفا ولا يتميز بها أحد عن غيره، كل إنسان يقول أنا. ولذا جاء في حديث جابر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل يقول أنا أنا كالمنكر عليه كما في الصحيحين. أيضا من آداب الاستئذان ما جاء عن جماعة من السلف أنه يستأذن على محارمه، على أمه، على ابنته، على أخته، جاء عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وغير من الصحابة الأمر بذلك، حتى إن عطاء من سمع ابن عباس يقول ذلك قال أستأذن على أختي وهي في حجري، أين ربي؟ قال أتحب أن ترى عورتها؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. فيستأذن حتى على محارمه حتى لا يرى ما يكره هو ومحرمه النظر إليه، قد يأتي على محرمه وهي في حال لا تحب أن يراها فيه أحد إلا بين الإنسان وزوجته، فإنه لا احتشام بينهم في مسألة النظر والرؤية، فلا يحتاج إلى الاستئذان. وهكذا غير ذلك مما جاءت به الأدلة مما يشرع في الاستئذان من الآداب العظيمة التي بينت في الأدلة. جاء في بعض الأحاديث في بعض طرقه انتقاد، يعني انقطاع، لكن قد جاء من طرق أخرى. رسول الرجل إر الرجل إذنه، أن من أرسل إلى شخص فجاء هذا الشخص إلى من أرسل إليه لا يحتاج إلى استئذان. وهذا بعضهم حمله على إذا كان المدة قصيرة لم تطل الغيبة والانتظار، أما إذا طالت غيبته وتأخر فإنه يحتاج إلى الاستئذان. والأولى الاستئذان على كل حال، قد جاء في صحيح البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة يدعوهم قال فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أرسل إليهم أبا هريرة يدعوهم ليشربوا من ذلك اللبن. فالأولى الاستئذان على كل حال، إلا إن علم أن هذا المكان ليس فيه أحد أو كانت المدة قصيرة، جاء مباشرة بعدما أرسل إلى الرسول أو جاء مع الرسول وجاء سويا، الرسول يعرف الحال قد كان في البيت. وعلى كل حال فالاستئذان أولى مطلقا. وستأتي أيضا في هذه السورة من آداب الاستئذان. إن شاء الله. قل لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصى فقأت عينه ما كان عليك من جناح، حديث صحيح قد جاء في الصحيحين بنحو ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده مدرة ورجل ينظر من الباب فقال أراد أن يقوم يفقأ به عينه،